أريد أن أخبرك أنه قد رآه. قال: قلت نعم. قال: فقد رآه ثم رآه. فسألت عنه الحسن فقال الحسن: رأى جماله وعظمته ورأى. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال: حدثنا جعفر بن محمد المؤدب قال: حدثنا محمد بن عبدوس قال: حدثنا محمد بن أبان البلخي قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين أن مروان سأل أبا هريرة: هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم قد رآه.
هذه النصوص كلها في الرؤية مطلقا وليست مقيدة بوصف، وإن كان الإشارة إلى تفسير الآيات يدل على أن الرؤية فؤادية، مثل تفسير السلف لقوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، فإن هذه إشارة صريحة إلى أن الرؤية فؤادية، لكنها تحتمل أيضا معنى آخر. قد يقال إنها ما كذب الفؤاد ما رأى البصر، إن الفؤاد صدق ما رآه البصر، لكن هذا احتمال بعيد إذا أخذنا بالأحاديث، وهذا أمر يلزم إذا أخذنا بالأحاديث في تفسير الرؤية بالرؤية القلبية. إذن هذه النصوص التي أمامنا كلها جاءت في الرؤية مطلقا ولم تشر إلى أنها بصرية، بل منها ما يشير إلى أنها قلبية، لكن سيأتي في الدرس القادم في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه ما يفسر النصوص السابقة، فيصبح الأمر على الراجح أن الرؤية أي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج حدثت فعلا وهي رؤية قلبية وليست بصرية، والرؤية القلبية أحكامها تختلف عن الرؤية البصرية اختلافا كبيرا. كم رآهم مرة؟ يسأل أحد الأخوان كم رآهم مرة؟ هذه مسألة برضو سيأتي الكلام عنها، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه مرة أو رآه مرتين؟ الذين فسروا قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى على أنها رؤية الله عز وجل فسروها بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، وجاءت بعض الآثار في ذلك. والذين فسروها في أنها في جبريل جعلوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه مرة واحدة، فالمسألة محتملة ليس فيها دليل قطعي كما سيأتي تفصيله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أبو عبيد الله قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث بن سعيد بن أبي هلال حدثه أن مروان بن عثمان حدثه عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه، تعني بقلبه. أخبرنا الحسن بن عثمان قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا عمرو بن محمد بن طلحة القناد قال: حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه. أخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى قال: رأى ربه بقلبه. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا شعيب بن أيوب الصيرفيني فيما كتب إلي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين. وأخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بقلبه. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا جابر بن كردي قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحكم عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر قال رآه بقلبه ولم تره عيناه. وأنبأ أحمد قال حدثنا عمر قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحكم عن يزيد بن شريك عن أبي ذر قال رآه بقلبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن جعفر ابن محمد بن سلم قال حدثنا عمر بن محمد بن عيسى الجوهري قال حدثنا أبو بكر ابن محمد بن هاني قال قلت لأبي عبد الله إلى أي شيء تذهب أن محمدا رأى ربه؟ فقال إلى حديث الأعمش عن زياد بن الحسين عن أبي العالية عن ابن عباس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه. أخبرنا علي بن أحمد ابن عمر بن حفص المقري قال أخبرنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن زياد بن الحسين عن أبي العالية عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر وأبي سعيد عن وكيع. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته قال عم كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأى ربه؟ قال إني قد سألته قال نور أنا أراه نور أنا أراه مرتين أو ثلاثة. أخرجه مسلم عن أبي بكر عن وكيع عن يزيد.
المقصود هنا كما سبق نفي الرؤية بالعين، وهذا هو الراجح والذي عليه عامة أهل العلم والذي توجه إليه تفسير الصحابة وتفسير التابعين، بأن نفي الرؤية المقصود به نفي الرؤية بالعين، وهذا أمر ضروري لجمع بين النصوص الواردة أي ظواهر الآيات في سورة النجم، وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى ربه وإقرار الصحابة بذلك، والصحابة لا يتكلمون في أمور الغيب إلا عن علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمجموع هذه الأمور أي ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يحمل على أنه الرؤية القلبية، وما ورد من نفي الرؤية في مثل هذا الحديث وغيره وهو صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه هذا صحيح، يحمل على أنه نفى الرؤية بالعين، يعني نور لا أستطيع أن أراه بعيني، أو كيف ولا يمكنني أن أراه بعيني أي بعين رأسي، أما رؤية القلب فهي ثابتة. نعم.
أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا عبد الله بن الحسين بن جمعة بدمشق قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال حدثنا مؤمل يعني ابن إسماعيل عن عبد الله يعني ابن أبي حميد عن أبي المليح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في منامي في أحسن صورة.
أحسنت. نقف عند هذا الأثر، وهذا الأثر يختلف عن الأثار السابقة كلها، لأنه ورد في الرؤية في المنام. الذي ورد في الأثار السابقة والأحاديث متعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، وهل هي رؤية قلبية وعينية؟ وعرفتم أن الراجح أنها قلبية، النصوص في أنها قلبية كثيرة جدا، والنصوص في أنها بالعين ضعيفة ولها تفسير. وما ورد من نفي الرؤية فإنما هو يعني نفي الرؤية بالعين، وما ورد من إثباتها فإنما يعني الرؤية بالقلب. أما في هذا الحديث فالمقصود إثبات رؤية المنام للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه رأى ربه في منامه. طبعا هذا الحديث الذي بين أيدينا ضعيف الإسناد، لكن هناك أسانيد أخرى في السنن والصحاح ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في منامه، رأى ربه في منامه. والرؤية المنامية ليست كالرؤية القلبية التي حدثت النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، وليست كرؤية المؤمنين لربهم في الجنة أي الرؤية البصرية، إنما الرؤية في المنام رؤية خاصة لا يعلمها إلا من أو لا يدركها إلا من حدثت له وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال على أحسن صورة أو في أحسن صورة، والصورة هنا منكرة، فلذلك لا تثبت فيها أحكام الرؤية لا نفيا ولا إثباتا، وهي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. قيل أنها كالرؤية في المعراج، وقيل أنها لا تختلف عنها، وهو الراجح والله أعلم، لأن الرؤية في المعراج لم يثبت فيها الإشارة إلى صورة ولا إلى نحو ذلك، بينما رؤية المنام التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل رؤية فسرت بأنها على أحسن صورة، وذلك أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما ما يحدث لبعض الناس أحيانا من أن يقول أنه رأى ربه، هذا يحدث لبعض الناس، يقول رأيت ربي قال لي كذا أو رأيته على هيئة كذا، فهذه ليست رؤية لا كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج ولا كرؤيته لربه في المنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له من الخصوصية ما ليس لغيره. فعلى هذا فإذا رأى أحد من الناس أنه رأى ربه في المنام فنقول هذا من باب الأمثال التي تضرب إما للمواعظ وإما للتذكير بأمر من أمور دين الشخص أو نحو ذلك من أمور تتعلق به، ولا يقال له أنك تكذب ما رأيت شيئا، لكن لا يقال له أنك لم ترى ربك على الحقيقة. أي إنسان يدعي أنه أو يقول بأنه رأى ربه في المنام وهو صادق أو يعرف عنه الصدق، لا ينكر عليه أنه رأى مرئيا يظنه ربه، وهذه الرؤية قد تكون من عبث الشيطان وقد تكون من باب المواعظ. وعلى هذا أي كونها من باب المواعظ وليست من عبث الشيطان تكون من باب الأمثال التي تضرب للناس، أمثال تقريبية، ولا يعني أنه رأى ربه على الحقيقة ولا قريبا من ذلك، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله لا تدركه الأبصار: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا رجاء بن المرجى قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم حكم بن أبان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أنه سئل هل رأى محمد ربه قال نعم، فقيل لابن عباس فأين قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال لا أم لك، ذلك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة وكثير بن شهاب المذحجي قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال وكان قبله مؤمنون ولكن يقول أنا أول المؤمنين، أنا أول من آمن بهذا أنه لا يراك أحد قبل يوم القيامة، وهو يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يعني أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا. وعن إسماعيل بن علية وهشام بن عبيد الله الرازي ونعيم بن حماد في قوله لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الأسود قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سمعت يحيى بن الحصين وهو من أهل مكة وكان من قراء القرآن يقول لا تدركه الأبصار، قال أبصار العقول. في أن أول من ينظر إلى الله العميان، ذكره عبد الرحمن حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا عفيرة قال حدثتنا عفيرة بنت واقف قالت حميدة حدثتني، تعني بنت ثابت البناني، قالت أحدثكم حديثا ليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلين، أحدهما أبي كان أنس وأبو ظلال في بيت ثابت، فقال أنس يا أبا ظلال متى فقدت بصرك؟ قال وأنا صبي لا أعقل. قال فهل أحدثك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه عن جبريل وجبريل يرويه عن ربه؟ قال يا جبريل ما جزاء من سلبت كريمتيه؟ قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال جزاؤه الخلود في داري والنظر إلى وجهي. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال أنبأنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثت عن أبي الأشهب عن الحسن قال أول من ينظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى الأعمى.
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التفكر في ذات الله عز وجل. وعن عمر رضي الله عنه تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن عثمان قال حدثنا محمد بن يحيى الدهلي وأخبرنا محمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. أخرجه مسلم عن زهير والبخاري من حديث الزهري. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح ومحمد بن مخلد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر عنده هذه الأحاديث ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره والكرسي موضع القدمين وأن جهنم لتمتلئ فيضع ربك قدمه فيها وأشباه هذه الأحاديث. فقال أبو عبيد هذه الأحاديث عندنا حق يرويها الثقات بعضهم عن بعض إلا أن إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا ما أدركنا أحدا يفسر منها شيئا ونحن لا نفسر منها شيئا نصدق بها ونسكت. وسئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال الاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به. قال ابن الجراح واجب والله عز وجل لا يحد. ذكره عبد الرحمن قال وجدت في كتاب أبي نعيم بن حماد قال حق على كل مؤمن أن يؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه ويترك التفكر في الرب تبارك وتعالى ويتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق. قال نعيم ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء من الأشياء. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم يقول سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف.
أحسنت بارك الله. هذا الفصل عقده المؤلف في معرض الكلام عن بعض ما يتعلق بالله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سواء فيما سبق أو فيما سيأتي، وكأنه أراد بذلك أن ينبه على القاعدة الشرعية وهي أن الله عز وجل لا يجوز التفكر بذاته. ومعنى التفكر بذاته بأن الإنسان يجب عليه إذا مرت عليه أسماء الله عز وجل أو صفاته أو أفعاله ألا يضع لنفسه في ذهنه لها تصورا أو تكييفا فيعتقد هذا التصور أو التكييف أو الكيفية. هذا أمر. والأمر الآخر بمعنى أن الإنسان يجب أن يعتقد أن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا فإنه أي مثال يخطر على خاطره بوهم أو بتصور شيء من المخلوقات أو شبه من المخلوقات فهو منفي عن الله عز وجل، وأن ذات الله وأفعاله وصفاته تليق بجلاله عز وجل. لكن يجب أن نفرق بين هذا الأمر وبين أمر آخر ورد التنبيه له شرعا، وهو أن الإنسان يعبد الله كأنه يراه، ومعنى كأنه يراه أن يستحضر قرب الله منه ويستحضر رقابة الله له، وأن الله عز وجل مطلع عليه وأنه قريب منه فأقرب إليه من حبل الوريد. فهذا التصور الذي هو الإحسان هو قمة العبودية، وهو يختلف عن تصور الأفعال والصفات والذات، لأن تصور رقابة الله وقربه لا يلزم منه التكييف ولا التمثيل،
إنما يلزم منه حضور القلب مع الله عز وجل حضورا كاملا أو ما دون ذلك. فإذا ليس مجرد التصور الذي لا يعتقد هو الممنوع، إنما الممنوع التصور الذي يعتقد، الذي يحاول الإنسان أن يثبت في ذهنه له معنى خارج عما ورد في النصوص، أو يثبت الإنسان في ذهنه له صورة لا تليق بالله عز وجل، فهذا الأمر لا يجوز أن يثبت كعقيدة. إذن فمعنى التفكر هو الوقوف عند أسماء الله تعالى وصفاته، التفكر الممنوع هو الوقوف عند أسماء الله وصفاته وأفعاله وذاته على نحو يكون فيه وضع صورة أو تصور أو تشبيه أو تكييف، فهذا هو الممنوع. ومن هنا اختلف هذا المعنى عن معنى استحضار رقابة الله عز وجل وقربه، وأن الإنسان يعوده كأنه يراه. فلذلك ورد في تعريف الإحسان: وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعنى ذلك بأن الإنسان إذا لم تكن درجة الإحسان عنده إلى أن يتصور أو يعبد الله وكأنه يراه، فعلى الأقل بأن يعبد الله وهو يستشعر رقابة الله له عز وجل، فهذا درجة من الدرجة الثانية من درجات الإحسان. أما الدرجات الأولى فهو أن يستحضر أو أن الإنسان يعبد الله كأنه يراه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي في تكفير المشبهة. أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح، أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبي، حدثني شعبة قال: قال لي الأعمش: ما عندك في قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به؟ فقلت: حدثني أبو حمزة قال: قال لي ابن عباس: لا تقل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإنه ليس لله مثل، ولكن قل فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا. ذكره عبد الرحمن قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لفتى من ولد جعفر بن سليمان: مكانك. فقعد حتى تفرق الناس، ثم قال: تعرف ما في هذه الكورة من الأهواء، كورة من الأهواء والاختلاف، وكل ذلك يجري مني على بال رضي إلا أمرك وما بلغني، فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصل إليكم، يعني السلطان، فإذا صار إليكم جل وعظم. فقال: يا أبا سعيد، وما ذاك؟ قال: بلغني أنك تتكلم في الرب تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه. فقال الغلام: نعم. فأخذ يتكلم في الصفة، فقال: رويدك يا بني، حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. أخبرني عن حديث حدثنيه شعبة عن الشيباني قال: سمعت زرا قال عبد الله في قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى جبريل له 600 جناح. قال: نعم. فعرف الحديث، فقال عبد الرحمن: صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. فبقي الغلام ينظر إليه. فقال عبد الرحمن: يا بني، فإني أهون عليك المسألة وأضع عنك 597، صف لي خلقا بثلاثة أجنحة، ركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين اللذين ركبهما الله حتى أعلم. فقال: يا أبا سعيد، نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق، ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله. ذكره عبد الرحمن قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن عاصم قال: تكلم داود الجواربي في التشبيه فاجتمع فيها أهل واسط منهم محمد بن يزيد وخالد الطحان وهشيم وغيرهم فأتوا الأمير وأخبروه بمقالته وأخبروه بمقالته فأجمعوا على سفك دمه فمات في أيامه فلم يصل عليه علماء أهل واسط. فلم يصلي عليه علماء أهل واسط. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت شاذ بن يحيى الواسطي يقول كنت قاعدا عند يزيد ابن هارون فجاء رجل فقال يا أبا خالد ما تقول في الجهمية؟ قال يستتابون. إن الجهمية غلت ففرغت في غلوها إلى أن نفت، وإن المشبهة غلت ففرغت في غلوها حتى مثلت. فالجهمية يستتابون والمشبهة كذا، رماهم بأمر عظيم. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن إسحاق ابن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن الوليد عن محمد بن الوليد عن محمد بن عمر ابن كميت قال سمعت وكيع يقول وصف داود الجواربي يعني الرب عز وجل فكفر في صفته فرد عليه المريسي، فكفر المريسي في رده عليه إذ قال هو في كل شيء. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي قال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سلمة قال سمعت إسحاق ابن إبراهيم ابن راهويه يقول من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم، لأنه وصف بصفاته إنما هو استسلام لأمر الله ولما سن الرسول. قال وسمعت إسحاق يقول علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة وما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة، ولو جاز أن يقال لهم هم المشبهة لاحتمل ذلك، وذلك أنهم يقولون إن الرب تبارك وتعالى في كل مكان بكماله في أسفل الأراضين وأعلى السماوات على معنى واحد، وكذبوا في ذلك ولزمهم الكفر. ذكره عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة نقصانية، وعلامة المعتزلة تسميتهم أهل السنة حشوية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة.
أحسنت. في هذا المقطع وفي هذا الباب أشار المؤلف إلى مذهب المشبهة، وبالمقابل ذكر مذهب المعطلة، نظرا لأن التعطيل أدى إلى التشبيه. القول بالتعطيل هو الذي أدى إلى القول بالتشبيه، لا كما يقول بعض الناس أو كما يظن بعض المتأخرين الذين كتبوا في هذه المسألة، حيث زعموا أن التشبيه هو السبب في وجود التعطيل بالنسبة لتاريخ المقولات والآراء والأهواء. والصحيح العكس، أن التعطيل الذي بدأ على أيدي متأخرة القدرية في آخر القرن الأول وبداية القرن الثاني، أي إنكار أسماء الله وصفاته وأفعاله أو بعضها، هو الذي أدى فيما بعد إلى القول بالتشبيه لا العكس. والمقصود بالتشبيه هنا أولا تشبيه الله عز وجل بخلقه، سواء في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله، على أي وجه من وجوه التشبيه التي تقتضي التي تقتضي وصف الله عز وجل بشيء من خصائص خلقه. والنوع الثاني من التشبيه تشبيه الخلق بالله عز وجل، وهذا لم يرد في أصحاب مقالات المشبهة، إنما ورد عند غلاة الفلاسفة، والفلاسفة كلهم غلاة، يعني أدى وجد هذا عند الفلاسفة وعند غلاة الصوفية وعند غلاة الجهمية، فهؤلاء وكذلك عند طوائف من المشركين سواء في هذه الأمة أو في الأمم التي سبقتها. تشبيه الخلق بالله عز وجل هو مذهب أكثر الكفار، أما تشبيه الله عز وجل بخلقه فهو مذهب المشبهة في الصفات والأسماء والأفعال. والتشبيه لم يكن في هذه الأمة فحسب، بل كان مذهب طوائف كثيرة من الأمم السابقة، خاصة الأمم الكتابية. الأمم غير الكتابية يغلب عليها تشبيه الخلق بالله، والأمم الكتابية يغلب على منحرفيها تشبيه الله بالخلق، تشبيه الله بالخلق. وتشبيه الله بخلقه وهو مذهب المشبهة وجد في اليهود، أكثر طوائف اليهود مشبهة، ووجد في النصارى في بعض طوائفهم، في بعض طوائف النصارى من يشبه الله بخلقه سواء في الأسماء والصفات أو الأفعال أو في بعضها. إنما التشبيه الذي تأثرت به فرق المشبهة في هذه الأمة هو تشبيه اليهود أكثر من تشبيه النصارى، نظرا لأن النصارى ربطوا التشبيه بعقيدتهم في عيسى عليه السلام، عقيدتهم الباطلة. أما اليهود فإنهم مشبهة خلص. إذن فالتشبيه الذي وجد في هذه الأمة امتداد لتشبيه اليهود بخاصة، وذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ولذلك كان أكثر الضلال الذي وقعت فيه الأمة يبدأ بتشبهها بأهلي، بتشبه طوائف منها، الطوائف التي ظلت باليهود والنصارى ثم بالأمم الأخرى خاصة المجوس والصابعة. والمشبهة في هذه الأمة بدأت مذاهبهم في أول القرن الثاني، لم يعرف التشبيه أبدا في القرن الأول الهجري على شكل فرق، وإن كان وجد في طوائف من السبائية الرافضة الأوائل لكنه بشكل خفي ولم يكن له تقعيد ولا لأصحابه منهج ودعوة. وفي القرن الثاني وفي بداية ظهور الرفض ظهر التشبيه، وأول فرق مشبهت في هذه الأمة هي فرق الرافضة، وكان الرافضة الأوائل سائرهم مشبهة إلا القليل فيهم، الرافضة الأوائل أغلبهم مشبهة إلا القليل. وهكذا في القرن الثاني كله كانت الرافضة هي المشبهة، ثم في أول القرن الثالث وفي نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث بدأت الرافضة تتحول من التشبيه إلى التعطيل، حتى أصبحت الرافضة في منتصف القرن الثالث وما بعده إلى يومنا هذا معطلة جهمية معتزلة، إضافة إلى مذاهبها في الرفض والتشيع والباطنية. قلت هذا لئلا يظن أن الرافضة لا تزال مشبهة، فهي انتقلت من كفر إلى كفر، من التشبيه إلى التعطيل، فأصبحت معطلة الآن لأسباب أهمها أن أغلب المعتزلة شيعة، أغلب المعتزلة والجهمية شيعة، وكان رؤوس الشلة المعتزلة في القرن الثالث الهجري أصحاب رفض وتشيع، فلذلك وجد التعطيل في الرافضة إلى يومنا هذا. أما التشبيه فانتقل إلى فرق أخرى كالكرامية، ثم انقطع رويدا رويدا حتى لا يكاد يوجد فرق مشبهة الآن، أما أشخاص فقد يوجد وأفراد فقد يوجد مشبهة. وقد يبالغ بعض المنتسبين لأهل السنة في الإثبات من ضعاف العلم، قد يبالغ في الإثبات حتى يقع في التشبيه، لكن لا يوجد فرقة تسمى المشبهة الآن. والمقصود بالتشبيه هو تكييف أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، أي تصور الكيفية لها اعتقادا أو حتى قولا ولو لم يعتقد، كما يخوض بعض الغائضين في أفعال الله عز وجل. فلذلك نستطيع أن نقول أن المعطلة وقعوا في التشبيه نظرا لأنهم تكلموا في كيفيات صفات الله عز وجل بغير علم، وإن كانوا هربوا من التشبيه لكنهم هربوا منه بعد ما وقعوا فيه، فكان وقوعهم في التشبيه ذريعة إلى لجوئهم إلى التعطيل والتأويل وسواء اتباع المتشابه والقول بالكيفيات. في المقطع في الأثر صفحة 530 أولا الأثر 932 اللي هو تكلم فيه في آخره، قال رويدك يا بني حتى تنتكلم أول شيء في المخلوق، فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. هذه الحقيقة قاعدة عقلية سليمة ينبغي أن تلتزم في مسألة الكلام عن الغيب كله وعن أسماء الله وصفاته وأفعاله بالأخص، وهي أن إذا كنا لم نحط بكيفيات المخلوقات وما هي عليه فنحن عن الكلام في كيفيات أفعال الله وأسمائه وصفاته أعجز، بل إن الإنسان لا يعجز أن يكيف بعض الأمور التي هي من خصائصه هو، فهذه الروح التي في الإنسان لا يمكن أن يعرف كيفيتها ولا كيف يعيش بها وتعيش به. ثم كثير من الأمور غير المشاهدة في الإنسان كالعقل والعاطفة والشعور ونحو ذلك هي أمور غيبية، لو استطاع الإنسان أن يتعرف على كيفيتها لما توصل إلى نتيجة. إذا كان هذا في نفسه إذن فكيف يتجرأ على الكلام في أفعال الله وأسمائه وصفاته؟ ثم في الأثر الذي يليه قال عبد الله في قوله لقد رأى في آيات ربه من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل له 600 جناح. هذا يسأل سؤال المتعجب أو المستنكر أو نحو ذلك، بمعنى أنه كأنه يستغرب ما لا يمكن الوصول إليه، ولا يسأل من سلم لله عز وجل وصدق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان يجهل قاعدة التسليم أو أصل الإيمان أو لوازم الإيمان، بمعنى أنه قد يكون السؤال من إنسان جاد لكنه لا يعرف أن السؤال لا يجوز، فمن هنا يعلم ويبين له أن السؤال في أمر غيبي لا يجوز إلا إذا كان هذا الأمر بين في نص آخر أو في حديث آخر. فالسؤال أو الاستنكار أو الوقوف أو تشكيكا أو محاولة للوصول إلى الكيفية في أي أمر غيبي لا يجوز من المسلم، بل يسلم بما ورد. ولذلك ضرب له مثلا بأن لا نستطيع أن نزيد ولا ننقص في مسألة الأعداد التي ترد في الأمور الغيبية كما في هذا الحديث وكما في القرآن في عدد خزنة جهنم ونحو ذلك مما ورد من الأمور التي فيها العدد أو فيها الكيفية الوصف أو نحو ذلك من الأمور الغيبية، فإن لا يجوز أن نتعدى النص ولا حتى على وجه السؤال. لكن من سأل جاهلا يبين له أنه لا يجوز السؤال ما دمنا نعلم أن هذا من الأمور الغيبية. إذن هذه قاعدة في أمور الغيب كلها، لا يجوز السؤال بأكثر مما ورد النص فيها. وفي الأثر 933 صفحة 531 إشارة إلى حكم السلف في المشبهة، وهو أنهم يرون أن المشبهة كفار، وأن من أصر على التشبيه كما فعل داود الجواربي وهشام الجواليقي وهشام بن الحكم وكلهم رافضة، وهم رؤوس فرق أيضا من المشبهة، هؤلاء أصروا على التشبيه، فلذلك حكم السلف أو بعض السلف بكفرهم، وأنه يجوز قتلهم لأنهم أساءوا بل طعنوا في حق الله عز وجل. وهذا فيه رد على المتكلمين وعلى كثير من خصوم أهل السنة والجماعة، خصومهم من الجهمية والمعتزلة ومتأخرة المتكلمين الذين زعموا أن السلف مشبهة، في هذا رد عليهم، وهو أن المشبهة أن السلف كفروا المشبهة، في حين أنهم لم يكفروا المعتزلة أو لم يتفقوا على تكفير المعتزلة، ومع ذلك يكاد يكون حكمهم في المشبهة الخالصة إجماع على أنهم يكفرون بتشبيههم. إذن فهذا فيه رد على الذين وصفوا أو لمزوا السلف بالتشبيه أو اتهموهم بأنهم مشبهة أو أنهم يتسامحون مع المشبهة، وكل ذلك لم يحدث. وكما ترون في الأثر الذي بعده، يزيد بن هارون ومن أئمة السلف جعل حكم الجهمية والمشبهة واحد. وفي الأثر الذي يليه 935 في صفحة 32 500 أشار إلى رؤوس الأهواء في ذلك الوقت، داود الجواربي كان رأس المشبهة، والمريسي هو بشر المريسي كان رأس الجهمية في ذلك الوقت، وهما على طرفي نقيض. فداود الجواربي يشبه الله عز وجل بخلقه إلى حد كفر به، وبشر المريسي أخذ بالمقابل عكسه فعطل، بمعنى أنه نفى أسماء الله وصفاته وأفعاله، خاصة الصفات والأفعال نفاها حتى أنه كذب النصوص. وبشر المريسي اشتهر مما اشتهر به من أصول الباطل، لكن من أخطر ما اشتهر به والذي أثر في الأم في طوائف من الأمة إلى اليوم، أنه تقصد أحاديث الصفات كلها وأحاديث الأفعال، فأولها تأويلا ملبسا تأثر به حتى بعض المنتسبين للعلم، فلذلك نجد أن أكثر تأويلات الفرق الكلامية التي أولت في آخر القرن الثالث والقرن الرابع وما بعده إلى يومنا هذا، وهم الأشاعر والماتريدية وقبلهم الكلابية، تأويلاتهم كلها في الصفات وأفعال الله امتداد لتأويلات بشر المريسي تماما، بل يكاد بعضهم أن يأخذ بقواعد بشر في رد النصوص كما فعل أبو المعالي الجويني قبل أن يرجع إلى مذهب السنة والجماعة، وكما فعل الرازي قبل أن يتوب، أخذ كل منهما بأصول بشر المريسي في رد أحاديث الصفات وفي الطعن في رواتها وفي الكلام على تأويلها، تأويل يلبس على كثير من طلاب العلم، بل لبس على بعض العلماء، حتى تبع المريسي في ذلك الوقت عالم ممن ينسبون للحديث وإلى فقه أهل السنة، وهو محمد بن شجاع الثلجي، فهذا من علماء الأحناف الكبار في القرن الثالث الهجري، وقد تبع بشر المريسي في كثير من تأويلاته، ثم جاء بعده أئمة أجلاء وقعوا في التأويل تبعا لابن شجاع الثلجي الذي أخذ عن المريسي، مثل ابن فورك وبعض معاصريه ومن جاءوا بعده. بل حتى مثل البيهقي رحمه الله والخطابي رحمه الله وجد عندهم شيء من التأثر بهذا الاتجاه رغم أنهم من أئمة السنة وأئمة الحديث. إذن فبشر المريسي من أخطر الذين عطلوا، كما أن داود الجواربي من أخطر الذين شبهوا. في النص الأخير، في الأثر الأخير، في الأثر الأخير بعض الألقاب التي يعير بها أهل الأهواء أهل السنة، ولا تزال من الألقاب التي تثار أحيانا من قبل أهل الأهواء إلى يومنا هذا في تلقيب أهل السنة ولمزهم وتعييرهم. من هذه الألقاب تسمية أهل السنة بالمشبهة، وسبب ذلك أن الفرق التي عطلت لا تطيق الإثبات، لا تطيق إثبات الصفات والأسماء والأفعال كلهم بحسبه. فالجهمية لا يطيقون إثبات الأسماء والصفات والأفعال، والمعتزلة قد يثبتون الأسماء لكن لا يطيقون إثبات الصفات والأفعال، والأشاعر الماتريدية قد يثبتون الأسماء وبعض الصفات لكنهم لا يطيقون إثبات أفعال الله عز وجل أو كثير من أفعاله. فمن هنا يطلقون على من أثبت مشبه، مع أن أهل السنة بريئون من التشبيه، لكن نظرا لأن أولئك وقعوا في التعطيل فكل من أثبت عندهم يعدونه مشبها. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، بمعنى أنهم يرون يقولون بالجبر. القدرية المقصود بهم هنا القدرية النفاة، نفاة علم الله تعالى السابق، أو نفاة علم الله، أو نفاة أفعال فعل الله عز وجل، أو نفاة قدرة الله عز وجل وتقديره في أفعال بعض أفعال المخلوقين. فالقدرية الأولى تنفي علم الله السابق في أفعال المخلوقين العقلاء، والقدرية المتأخرة قدرية المعتزلة يثبتون أو أكثرهم يثبتون العلم السابق لكنهم ينفون أن يكون الله عز وجل قدر بعض أفعال العباد وهي الأفعال المتعلقة بالشر والقبيح، فيقولون أفعال الشر والأفعال القبيحة ليست من تقدير الله تعالى إنما هي من أفعال المخلوقين، هم أنشأوها وهم خلقوها وأوجدوها فسموا قدرية. هؤلاء وأولئك كلهم يسمون أهل السنة مجبرة، نظرا لأنهم يرون أن من يثبت مشيئة الله العامة وقدرته العامة وعلمه السابق وعموم القدرة والمشيئة في أفعال المخلوقات يرون أنه قال بالجبر، فهم يسمون أهل السنة جبرية. وعلامة المرجئة تسمية أهل السنة نقصانية، مقصود بنقصانية هنا قول أهل السنة إشارة إلى قول أهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص، فعندهم من قال، أي عند المرجئة من قال بأن الإيمان يزيد وينقص فهو نقصاني، وهذا من باب اللمز والسب والتعريض بالسب. فالمرجئة لا يقولون بزيادة الإيمان ولا نقصانه، يرون الإيمان هو التصديق والتصديق لا يزيد ولا ينقص. السنة والجماعة يقولون لا، التصديق من الإيمان، فالإيمان يشمل ثلاثة أمور: التصديق بالقلب والقول باللسان وعمل الأركان أي عمل الجوارح والأعضاء، وكل ذلك إيمان وهو يزيد وينقص. أما المرجئة فإنهم يقولون الإيمان هو التصديق فقط، فمن هنا عندهم التصديق لا يزيد ولا ينقص، يقولون من صدق فقد صدق جملة واحدة ومستوى التصديق عنده واحد، ومن كذب فقد كذب ومستوى التكذيب عنده واحد. وعلامة المعتزلة تسميتهم أهل السنة حشوية، اختلف في مفهوم حشوية، والراجح أن المقصود المعتزلة بالحشوية الذين يروون الحشو من الحديث ويزعمون أن رواية حديث الصفات رواية حشو الحديث، نظرا لأنهم لا يصدقون بأحاديث الصفات ويرونها كالموضوعات وكالأحاديث الضعيفة التي هي من حشو الكلام. وهذا هو الذي يدل عليه قول عمرو بن عبيد حينما ذكر له عبد الله بن عمر في إحدى روايات والأحاديث التي روى فيها ابن عمر بعض أفعال الله عز وجل وصفاته في حديث رواه ابن عمر، فقال كان ابن عمر حشويا، فربطه وصف ابن عمر رضي الله عنه بالحشوية في معرض سياق الحديث حديث الصفات دل على أنه يقصد بأن حديث الصفات من حشو الكلام الذي لا يصدق. فمن هنا سموا أهل السنة رواة الحديث أهل الحديث سموهم حشوية. وقيل أن المقصود بالحشوية إشارة إلى حشى الحلقات، أي حلقات العلم، فيرون أن حلقات العلم يتقدم فيها الطلاب الخلص الجديرين بالعلم، ويكون في أطرافها الناس الذين هم ليسوا على درجة من العلم أو القدر، فيرون أن أهل الحديث من أهل حشى الحلقة أو حلقات العلم فسموهم بحشوية. وقيل غير ذلك من الأقوال الكثيرة، إنما هذا هو المشهور في تسمية أهل السنة حشوية، أي روايتهم للأحاديث، ويرون أن أي المعتزلة ومن نحى نحوهم أن رواية الحديث من حشو الكلام. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة، اختلف في مفهوم نابتة، والغالب أن مقصود الرافضة بنابتة يرون أنهم نبتت عقائدهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن الصحابة ارتدوا، فمن هنا يرون أن أهل السنة والجامعة نابتة من نبتات الصحابة الذين ارتدوا، أي نشأوا وحدثوا وحدثت أفكارهم، أي أنهم حدث. وقال بعض العلم أن قولهم نابتة يقصدون به أنهم كالنابتة الطفيلية التي تنبت في الظل أو في وسط الأشجار الكريمة أو أشجار الثمينة فتؤذيها وهي لا تستحق. طبعا أيضا من علامات الرافضة تسميتهم جميع المسلمين غيرهم الجمهور، يسمون غيرهم الجمهور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن ننتقل إلى كتابنا شرح الألكائي، وقبل أن نقرأ أحب أن استعرض كم صفحة من الصفحات التي ورد فيها سرد لأسماء، لأن لسنا بحاجة إلى سياق الأسماء مرة مثلها كثير، إنما نقف عند بعض العبارات فيها. عندنا الباب الذي نحقفنا عليه سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل وما روي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر. إذن الكلام سيكون عن القدر، قول السلف فيه وأقوال المخالفين وما نقل من أجماع الصحابة والتابعين والمخالفين لهم من علماء الأمة. المؤلف رحمه الله هنا سرد طائفة من أسماء الصحابة والتابعين وتابعيهم وإمة السلف في أزمان كثيرة وفي أماكن كثيرة ومن فئات وطوائف كثيرة من المحدثين والفقهاء والقضاة وغيرهم، وأتى بنماذج وركز على ذكر الأئمة الكبار الذين دانت الأمة لهم بالفضل والاقتداء والاهتداء، من أجل أن يقطع دعوى وشبهة كثير من أهل الأهواء الذين زعموا أن لهم فيما ذهبوا قدوات من السلف، فأراد أن يحبط هذه المقولة فأتى بنماذج. وإلا فالأصل أن كل السلف الذين عدهم والذين لم يعدهم علماءهم وعامتهم كلهم يقولون بعقيدة القدر، وأن الله عز وجل قدر كل شيء، وأن ما شاء الله فعل وما لم يشاء لم يفعل، وأن الله عز وجل كل شيء من عنده، القدر كله خيره وشره. إنما هذه الأسماء كما قلت نماذج ركز فيها على الأئمة المشاهير الذين إذا عرف عنهم بمجموعهم أنهم يقولون بالقول الحق لا يستطيع أحد من الناس أن يدعي له قدوة من أئمة الدين. يقول إن أفعال العباد كلها مخلوق الله عز وجل، طاعتها ومعصيتها، هذه قاعدة العقيدة، عقيدة الإمام بالقدر. إنما ركز على أفعال العباد لأنها مسار الخلاف، يعني كل شيء بقضاء الله وقدره، أفعال العباد وغير أفعال العباد. إنما ركز هنا على أفعال العباد لأنها مسار الخلاف، وهي الشبهة التي قال بها القدرية تتعلق بأفعال العباد، لأنهم زعموا أن العباد يفعلون الشر، أن العباد هم الذين يفعلون الشر ويقع منهم الشرور والآثام، ثم زعموا أن الله عز وجل لم يقدر هذه الشرور والآثام التي فعلوها. فكان أكثر ما أثاروا من الإشكالات في أفعال الله عز وجل ما يتعلق بأفعال العباد، فهو يقول أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، طاعتها طاعتها ومعصيها ومعاصيها أو طاعتها معاصيها، لأن القدرية زعموا أن المعاصي من العباد وليست من الله عز وجل في القدر ولا في العلم، أو أنهم انقسموا إلى قسمين، منهم من يقول أن المعاصي لم يعلمها الله عز وجل ولم يقدرها، ومنهم من قال أنه علمها لكن لم يقدرها، إنما علم أن العباد سيفعلون، وهؤلاء كلهم يسمون قدرية. ثم ذكر طائفة من الصحابة الذين نفوا القدر، نفوا القول بالقدر أو إنكار القدر، وهؤلاء الذين ذكرهم من متأخرة الصحابة. وسبب ذلك أن الكلام في القدر لم يحدث في عهد المتقدمين من الصحابة، الكلام في القدر ما اشتهر إلا بعد سنة 64 للهجرة، بعد احتراق الكعبة وبعد موج الفتن على يد فرق الخوارج، وحينما ضعفت الدولة الأموية وتفككت بعض البلاد، فحصل أن ظهرت ظاهرة القول بالقدر. وفي هذه الأثناء لم يوجد إلا متأخر الصحابة الذين عاشوا ما بين سنة 64 فما بعد، فذكر طائفة منهم. ثم ذكر أثرا عن طاووس وهو من التابعين، يقول أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. ثم ذكر طائفة من التابعين وهم أئمة التابعين وكبارهم، وفي صفحة 536 في المقطع الثاني ذكر قول الإمام يونس بن عبيد: أدركت البصرة وما بها قدري إلا سيسويه، وضبط في بعض الروايات سنسويه، ومعبد الجهني وآخر ملعون في بني عوانة. ويقصد بذلك أن القول بالقدر إنما كان قول النصارى والمجوس، والنصارى والمجوس يتشابه قولهم من بعض الوجوه، ولعل الذين عاشوا في البصرة وفي الكوفة وما حولها سمعوا من النصارى وسمعوا من المجوس والصابئة أقوالهم في القدر فتأثروا بها. فلذلك ممكن أن يقال أن أول من تكلم بالقدر من غير المسلمين هو سنسويه أو سيسويه على اختلاف في اسمه. أول من تكلم بالقدر من غير المسلمين وهو نصراني سنسوي، ثم أول من تكلم بالقدر من المسلمين معبد الجهني، وهذا يكاد يكون اتفاق. يعني أول من خاض في القدر وأثار الشبهات وزعم أن الله عز وجل لم يقدر القدر وأن الأمر أنف هو معبد الجهني. ومعبد قال هذا حينما زار العراق، كان في المدينة، وكان قبل أن يزور العراق ويرحل العراق كان إنسانا مستور الحال، طالب علم لا يعرف عنه شيء من المقولات التي تخالف مذهب السلف. فلما ذهب هناك مر ببلاد الصابئة وسمع من بعض النصارى والمجوس فقال بالقول بالقدر. وسيأتي الإشارة إلى تسمية القدرية مجوس هذه الأمة، وذلك لسبب، وهو أن القول بالقدر الذي ظهر في الإسلام ترجمة لقول المجوس، إلا أنه هذب ولطف بحيث لا يصادم عقيدة المسلمين مصادمة مباشرة، إنما جاء بتلبيسات. فالأصل عند المجوس أنهم يعتقدون بإلهين اثنين، تعالى الله عما يزعمون، ويرون أن الإله الأصل هو إله الخير، وأن هناك إله آخر وهو إله الشر، وأن إله الخير منزه أن يفعل الشر، وأن كل شر من إله الشر كذا زعم، وكل مصيبة وكل يعني أمر لا يحمد فهو من إله الشر. فلذلك منهم من عبد الشيطان، لأنهم زعموا، هؤلاء الطائفة الذين عبدوا الشيطان زعموا أن الشيطان هو إله الشر فعبدوه من دون الله عز وجل. ولا يزال يوجد من يعبد الشيطان في العراق، من طائفة تسمى اليزيدية إلى الآن يعبدون الشيطان، نسأل الله السلامة. فالمجوس يقولون بإلهين اثنين، ويقولون أن الإله الحق إله الخير منزه عن أن يخلق الشر أو أن يقدره إلى آخره. فلما عايشوا المسلمين وعاشوا بينهم أو حول بعضهم من ضعاف العقول وضعاف العلم بهذه الأفكار، فجاءت مقولة القدرية في الإسلام على أن الله عز وجل لا يليق أن يقدر الشرور ولا يقدر القبائح إلى آخره من الشبهات، وأنه هذه الأمور يفعلها الإنسان والله عز وجل لم يقدرها. ومنهم من قال لم يقدرها ولم يعلمها إلا حينما حدثت، وهذا طعن في الله عز وجل. وسبب ذلك عدم فقههم لعقيدة القدر في الإسلام. عقيدة القدر في الإسلام تقوم على أن الله عز وجل قدر كل شيء وعلم كل شيء وقدر كل شيء سبحانه، لكنه عز وجل حينما قدر الشر وكتبه وعلمه حذر منه وأمر باجتنابه ونهى عن سلوكه، ثم إنه أقدر العقلاء أعطاهم القدرة على أن يميزوا بين الخير والشر وأن يختاروا طريق الخير ولا يجبرهم أحد عليه، أو يختاروا طريق الشر ولا يجبرهم أحد عليه. فالله عز وجل لم يجبر أحدا على فعله شر. ولذلك الإنسان إذا فقد عقله زال تكليفه حتى وإن فعل شرا. المجنون والصبي وغير العاقل الذي لم يتسبب في فقدان عقله فإنه إذا فعل ما لا يحمد لا يعاقب، إذن فالمسألة منوطة بما أعطاه الله عز وجل للإنسان من هذا العقل والإدراك، ثم الشرع الذي يهديه إلى الخير ويرشده إليه ويأمر به ويبين له الشر ويحذره منه ويتوعد عليه. فمن هنا فالله عز وجل قدر ذلك كله لكنه وأراده كونا، لكنه لم يرد الشر شرعا، لم يرد الشر شرعا، إنما أراده قدرا. وفرق بين الإرادة الشرعية القدرية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية متعلقة بأوامر الله ونواهيه، وهي متعلقة بالإنسان وقدرته، لأن الله عز وجل أعطى الإنسان القدرة، بيّن له الشرع الذي فيه بيان الحلال والحرام، ثم أعطاه القدرة على اختيار أي السبيلين. فلما أعطاه القدرة جعل الجزاء على قدر الفعل. ثم أن الله عز وجل حينما قدر الشر وكتبه على العبد كرهه منه وأمره أن لا يفعله، لكنه فعله باختياره. فمن هنا إلى هذا الحد إذا اعتقد المسلم هذه العقيدة الصحيحة لم يكن عنده لبس ولا إشكال، لكن إذا ضعفت هذه العقيدة أو لم يتصورها وهي عقيدة أن الله عز وجل يريد كل شيء شر قدرا لكنه لا يريد الشر شرعا، إذا عرف هذا فإنه لا يقع عنده الإشكال. إذن فهؤلاء الذين نشروا القول بالقدر أخذوه عن المجوس الذين فصلوا أفعال الله بعضها عن بعض، فجعلوا الله يفعل شيئا ولا يفعل شيئا آخر أو لا يقدر على فعله، وهذا طعن في قدرة الله عز وجل وكماله. فلذلك سمى السلف القدرية مجوس هذه الأمة، بل ورد حديث لكنه ضعيف، إنما بمجموع طرقه قد يرتقي إلى درجة الحسن، وبعض العلم صححه بمجموع طرقه وشواهده وهي كثيرة جدا، وهو أن القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم قولهم ترجمة لقول المجوس أو تعبير عن قول المجوس بأسلوب آخر. وقال ابن عون: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان حتى نشأ هنيا، يعني ها هنا في هذا المكان، حقير يقال له سيسويه البقال، وكان أول من قال بالقدر. إذن فالنصارى كانوا يتكلمون بالقدر، إنما في صدر الإسلام كانت يعني الأمة قوية وكانوا يردعون من يتكلم. وكلنا يتذكر قصة عمر رضي الله عنه مع بطريرك الشام الذي سلم فلسطين أو القدس لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما أعلن قوله الخبيث في القدر وتوعده عمر، وذلك أن عمر رضي الله عنه قام يخطب بالجابية، فافتتح الخطبة بخطبة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، فلما وصل إلى قوله ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اعترض العلج وقال إن الله لا يضل أحدا. فعمر ما سمعها سمع جيدا، فقال: ماذا يقول؟ فأحب الناس ألا يتوقف عمر، قالوا: استمر كلاما، ومشوه. ولما توقف أعاد مرة أخرى، أعاد الخطبة، فلما وصل إلى ومن يضل فلا هادي له قال العلج مرة أخرى: الله لا يضل أحدا. فسمعه عمر أو قيلت له فهدده بالقتل، وهدده بفصل رأسه عن رقبته إن فعل مثل هذا مرة أخرى. فسكت الناس، صاروا لا يجرؤون. وهذه المقولة هي نفسها مقولة القدرية، كلمة الله لا يضل أحدا هي نفسها مقولة القدرية التي قال بها سنسوي ثم قال بها معبد الجهني، لكنها في أول الإسلام كانت مكبوتة بقوة الحق وهيمنته، ثم لما ظهرت الأهواء جروا أهل الأهواء على أن يتكلموا بعقائدهم. وعن أبي أيوب السختياني: أدركت الناس وما في كلامهم إلا وإن قضى وإن قدر، يعني انقضى الله وإن قدر الله، بمعنى أن الناس ما كانوا ينسبون شيئا من الأفعال إلا لله عز وجل، فالله هو الذي خلق كل شيء وقدره. ثم ذكر قول يزيد بن هرمز أنه لم يكن أحد يقول بالقدر إلا معبد، وذكر الفقهاء وذكر طائفة من أهل مكة ومن أهل مصر ومن أهل الشام وأهل العراق ومن أهل الكوفة ومن فقهاء البصرة ومن بغداد ومن أهل خراسان، نقرأ من صفحة 538 الرواية 941. تفضل يا يوسف. نعم.
نفس التفسير شيخ.
لا نقرأ من نفس الرواية من بداية
941.
ومن القراء والأدباء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن القراء والأدباء أبو عمرو ابن العلاء والخليل بن أحمد وأبو عمرو الشيباني والأصمعي وأحمد بن يحيى ثعلب.
قال
لا أعلم عربيا قدريا. قيل له: يقع في قلوب العرب القول بالقدر. قال: معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره، أهل الجاهلية والإسلام، ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير.
قال القول بالقدر على نحو ما ظهر امتداد للقول بالقدر عند الأمم العجمية والأمم الكتابية، فلم يكن يعرف عند العرب حتى وهم من المشركين، حتى في جاهليتهم لم يقولوا بالقدر على نحو ما تقول الفرس المجوس وما نحن يقول الصابية واليهود والنصارى أو طوائف من اليهود والنصارى. إذن في القول بالقدر أصلا غريب عن بيئة العرب وتصورهم حتى في جاهليتهم. نعم.
قال الشيخ أبو القاسم الحافظ: وهو مذهب أهل السنة والجماعة، يتوارثونه خلفا عن سلف من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب، والحمد لله على ذلك، وأسأل الله تمام ذلك بفضله ورحمته. تفسير قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى بن عبد الله.
هذه من الأدلة الصريحة التي يرد بها على القدرية، من الأدلة الصريحة التي لا يمكن أن يجيبون عليها بجواب يقنع العقول. نعم.
أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن محمد قالوا: أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعروف كله صدقة، وإن الله صانع كل صانع وصنعته. أخرجه البخاري في كتاب الرد على القدرية، وأخرجه مسلم في الصحيح من هذا الطريق. أخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا علي بن عبد الله ابن مبشر قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا موسى بن إسماعيل الحبلي قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا أبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يصنع كل صانع وصنعته. قال الفزاري: قال رجل: يعني خلقكم وما تعملون. أخبرنا عبد الواحد بن أخبرنا عبد الواحد بن علي بن غياث أخبرنا الحسين بن يحيى حدثنا إبراهيم بن معشر حدثنا عبيدة بن حميد قال: حدثنا عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عباس في هذه الآية: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال: كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة. قال: والملائكة يستنسخون ما يعمل بنو آدم يوما بيوم، فذلك قوله: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال: حدثنا عبيد الله بن ثابت الحريري قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: الذين يقولون: إن الله على كل شيء قدير.
أحسنت. نقف عند هذا المقطع. طبعا قول ابن عباس هذا دليل على فقهه، فإن قمة العلم إدراك القدر والتسليم بالقدر، فلذلك نجد أن العلماء أهل الذكر المتبحرون في العلم أو المتبحرين في العلم هم الذين يدركون هذه الأمور وإيمانهم بالقدر أقوى وأمتن من إيمان غيرهم بحيث لا تؤثر فيهم الشكوك ولا الشبهات، ثم أن تسليمهم بالقدر أقوى من تسليم غيرهم. العلماء الراسخون في العلم هم أعرف الناس بالقدر وأدركهم له، فلذلك لا يحصل العلم أو التبحر في العلم والرسوخ في العلم من لا يكون إيمانه بالقدر راسخ وقوي، فهو ميزان. ولذلك من زل في القدر فهو صاحب هوى، والغالب أنه يتبين في ذلك عواره وخطأه، لأن الخلل في الإيمان بالقدر ينسحب على كثير من قضايا العقيدة، لا كما يظن الناس أنه مجرد قول ببعض أجزاء العقيدة أو ينحصر في الخطأ في القدر. الذين أخطأوا في الإيمان بالقدر ظهر ذلك على كثير من إيمانهم، خاصة أهل الأهواء الذين يدعون إلى بدعهم، لا أقصد العامة وأشباه العامة، العامة وأشباه العامة قد يقعون في خلل في القدر لكن لا يدركون ذلك، وربما لا يضرهم لأنهم لا يفكرون كثيرا أو يبتعدون عن التمادي في الخوض في القدر، لكن أهل الأهواء أهل الأنسنة والمراء في الجدل والجدل إذا وقعوا في الخلل في القدر انسحب ذلك على كثير من عقائدهم وأعمالهم وسلوكهم حتى فيما يتعلق بالأمور الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أخبرنا محمد بن عثمان الدقيقي قال حدثنا محمد بن منصور ابن أبي الجهم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل المخزومي قال حدثنا محمد بن عباد ابن جعفر قال حدثنا أبو هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فأنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا أبو العباس محمد بن الحسن بن علي الفارض بمكة قال حدثنا يزيد بن محمد قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد المخزومي عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. أخرجه مسلم. أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا محمد بن الشجاع الجزري عن عبد الملك يعني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع في زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له: قد تكلم في القدر؟ فقال: أوقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. لا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم ولو أريتني واحدا منهم فقأت عينه. أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول: الله خلق الخلق كلهم بقدر، وخلق الخير والشر، فخير الخير السعادة، وشر الشر الشقاوة.
حسنت. هذه النصوص كلها أو هذا الحديث على صاحب طرقه الحديث صحيح كما ترون، و ما بعده الأثر عن ابن عباس كذلك أيضا ثابت عن أكثر من صحابي، موقف ابن عباس من القدرية. والمقصود أولا أن الأصل أو القاعدة الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة واتفق عليه السلف أنه لا يجوز الكلام في القدر، لا من حيث إثارة الشبهات وهذا هو أشد، ولا من حيث أيضا تقرير القدر بأكثر مما ورد في النصوص، بمعنى أن القدر مبناه على التسليم، والتسليم يشمل جانبين: الجانب الأول التسليم بالنصوص، بمعنى نصوص القدر التي وردت مثل الآية التي ورد ذكرها وتفسيرها في هذه النصوص: إن كل شيء خلقناه بقدر. ومعنى التسليم أخذ مفهوم الآية بظاهرها كما فهمه الصحابة والتابعون، وهو أن كل شيء من الأمور المخلوقة، من كل أمور شيء من الأمور المقدرة في هذا الكون، إنما قدرها الله عز وجل سواء في ذلك الشر أو الخير. لذلك صار الإيمان بالقدر ركن من أركان الإسلام، من أركان الإيمان، وهو أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والقدر يشمل العلم، أي إحاطة الله عز وجل بالمخلوقات قبل خلقها وبعد خلقها، وهو أول مراتب القدر. والله علم كل شيء، علم ما يكون وما هو كائن، على أي وجه سيكون سبحانه. وبعد ذلك في مرتبة الكتابة، بمعنى أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. والكتابة تشمل أيضا نوعين من الكتابة: النوع الأول الكتابة في اللوح المحفوظ، وهي الكتابة العامة، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. والنوع الثاني الكتابة الخاصة بكل إنسان، فكل إنسان له صحيفة تخصه، وهذه الصحيفة تكتب للإنسان، يقدر فيها أموره، تقدر فيها الأمور التي تخصه من أجله ورزقه، وشقي أو سعيد ونحو ذلك، عندما تنفخ فيه الروح. كما أن هناك نوع ثالث من الصحف، وهو الصحف اليومية التي يكتبها الكرام الكاتبين، وتكتب على فترتين في اليوم. الكرام الكاتبين يتناوبون الإنسان على فترتين: ملائكة الليل تكتب ما يصدر عن الإنسان في الليل، وملائكة النهار تكتب ما يصدر عن الإنسان في النهار. والمرتبة الثالثة من مراتب القدر والتي يجب الإيمان بها مرتبة التقدير، وأن الله قدر كل شيء، المشيئة العامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم أخيرا مرتبة الخلق، وهذه المراتب كلها تتكامل، وهي تعني أو يعنى بها الإيمان بالقدر إذا أطلق. فالقدر يشمل هذه الأمور: العلم والكتاب والتقدير والخلق، ولله الأمر، الخلق والأمر. والنوع الثاني مما يجب التسليم به، قلنا التسليم بالنصوص أولا، والثانيا التسليم بأن كل شيء يحدث في الكون إنما هو بتقدير الله عز وجل، وعلمه وقدره على العباد وعلى المخلوقات، لا يخرج عن ملك الله شيء من الأفعال، ليس لله فيه تقدير. وهذا القدر هو الذي تنازع أو نازع فيه كثير من الفرق، وزعموا أن هناك من المخلوقات ما يستقل بإيجاد شيء من الأفعال، وهذا ناتج عن قصورهم في حق قدر الله عز وجل وعن قصورهم في فهم نصوص القدر ومراتبه. والخوف في القدر سمة من سمات أهل الأهواء، أولا هو من سمات الكفار ثم أهل الأهواء الذين ظهروا في هذه الأمة، كما أن الصحابة رضي الله عنهم علموا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك طائفة ستخوض في القدر، علموا من أخبار كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك طائفة من الأمة ستخوض في القدر، وحذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما ظهروا بيّن الصحابة أن هذا ما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا في حقهم ما عرفوه. فلذلك لما أخبر ابن عباس قال أو قد فعلوها، بمعنى أقد صارت، أي هذه الشبهة وهذه البلية التي جاء الخبر بها، لما قالوا نعم بيّن حكمهم، ولم يبين من عنده، إنما بيّن مما عرفه من شرع الله عز وجل، فقال لا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، ولو أريتني واحدا منهم فقأت عينه. ابن عباس قال هذا أكثر من مرة، حتى أنه مرة لما كف بصره أخبر ببعض القدرية من حوله، فطلب من حوله أن يمسكوه إياه لأنه لا يرى أو لا يبصر لينتقم منه، يأخذ حق الله.